والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة، فالصحيح أنه مكروه، وأن المستحب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهو أن يستغفر الإنسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت. نعم، بناء على هذا يسمعون، والميت يسمع قاع نعالهم. ثم في الحديث الذي معنا يقول: إذا سوي الميت قبره وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون أن يقال للميت. معناه إذا انصرف الناس ما يبقى إلا واحد الذي يلقنه، وهذا معناه أننا أو لازمه أننا نختار إنسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت، وفيه فتنة. فالمهم أن هذه المسألة مكروهة على القول الراجح، لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجدوى منها قليلة. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة.
ما هو سياق الحديث
حديث راشد ومرة وحكيم،
اسمع
من
باب الدعاء.
باب الدعاء الميت بعد دفنه. كان المؤلف رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده، واستطرد استطرادا. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. اتخاذ المساجد في المقبرة وإن لم تكن على القبر، والمقبرة اسم لمكان الدفن المعد لذلك، سواء دفن فيه أم لم يدفن، لكن لا بد أن يكون فيه قبور. فإذا قدرنا أن هذه أرض واسعة أعدت مقبرة وحوط عليها أم لم يحوط وفيها قبور، فإنه لا يحل أن يبنى فيها مسجد، سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة أو لصلاة الجنازة، لأنه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة، ولصلاة الجنازة لا داعي له، ولأنه إذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذه بعض الناس مصلى فيصلي فيه. فالمهم أن المساجد في المقبرة حرام، سواء كانت على القبور أو كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى المقبرة. وأما قوله السرج في المقبرة، يعني أن تعلق السرج على القبور أو على جوانب المقبرة. فأما إذا استصحب الناس سراجا للدفن فقد سبق أن ذلك جائز لدعاء الحاجة له، ولأنه غير مستقر ولا ثابت، بل هو يأتي مع المشيعين وأرجع معهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قاتل يفسرها كثير من أهل العلم باللعن، فيقول قاتلهم أي لعنهم. وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب، لأنه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن كوننا نفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر. والذي يظهر أن معنى قاتل أهلك، فتفسر بلازمها، لأن الله إذا قاتل أحدا قتله أهلك. وقول اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما نسبة إلى أبيهم يهوذا، وإما نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين أو علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون أنهم من أتباعه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد سواء في البناء أو في الصلاة عندها، فإن الصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد، تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا، ومعلوم أن الأرض كلها ما بنيت، فكل موضع تقصر فيه الصلاة فإنه مسجد سواء بني أم لم يبنى. ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا؟ مسجد، وإن لم يحوط. فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها أو اتخذوها مكانا للصلاة عندها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فحتى جعلك القبر أمامك تصلي إليه هذا حرام، والصلاة إلى القبر باطلة لأنها في مكان نهي عنه، بل نهي عنها بذاتها. يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن أو بما معناه، لقوله قاتل الله اليهود، وأما لعن المعين فلا يجوز سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا، لعن معين إلا من علمنا أنه مات على الكفر فإن لعنه جائز، لكن مع هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وأما لعن العموم، لعن العموم مثل لعنة الله على اليهود، على النصارى، على الظالمين، على الكافرين وما أشبهه، فهذا لا بأس به. والدليل على أن لعن المعين محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على أناس من أهل الكفر بأعيانهم يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا، نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد. ما وجه كونها محرمة؟ نعم، الدعاء عليهم، لأن استفادة التحريم تأتي من عدة أسباب، فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرؤ من فاعله وما أشبه ذلك يدل على التحريم، وإن لم يكن بلفظ حرمت عليكم أو حرم عليكم، وإن لم يكن بلفظ النهي. ويستفاد من الحديث أن اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنبياؤهم لا ترضى بذلك، بل إن الأنبياء والرسل قد أتوا بمحاربة هذا الأمر، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها، ووسائل الشرك تحاربه الأديان السماوية. ويستفاد من الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. من أين يؤخذ؟ على من اتخذ القبور مساجد وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وذلك لأنهم إذا اتخذوها مساجد وإن كانوا يصلون لله فإن الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم إلى عبادة هذه القبور. ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما، والمحرم يجب تجب إزالته. وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر، فإن بني المسجد قبل القبر بأن دفن الميت في القبر في المسجد، فما الواجب؟ أن نهدم المسجد أو ننبش القبر؟ الواجب أن ننبش القبر، الواجب أن ننبش القبر وأن نبعده عن المسجد. في المسألة الأولى إذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه، لكن ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة لأنه مكان محرم، فهو كما كان الأصل. ثم إن الحديث ظاهر في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يجوز الغلو في الأنبياء على هذا الحد فمن سواهم من باب أولى. وعلى هذا فإن من اتخذوا قبور أوليائهم مساجد أشد جرما ممن اتخذوا قبور أنبيائهم، والكل مجرم لكن الإجرام درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال لعن زائرات القبور، وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة، وزائرات وصف للنساء ولا للرجال؟ للنساء، أما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب، لأن الرسول يقول كنت نهيتكم ولم يقل كنت لعنتكم. ثم إنه في زائرة القبور ما نهى نهيا عاما، بل لعن زائرات القبور فقط، فليس النهي عاما. وحديث كنت نهيتكم يدل على أن النهي عام. ولهذا أخطأ من قال إن هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله زائرات القبور قد ورد بلفظ آخر وهو زوارات القبور، فهل نحمل هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ هذا على ذاك ولا ذاك على هذا؟ أيهن أحوط؟ أن نحمل ذاك على هذا، لأنه إذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة من باب أولى. لكن إذا حملنا الحديث على الزوارات وكثيرة الزيارة الغينة مدلولة هذا الحديث. نعم.